بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أشكر لكم متابعتكم وحرصكم واتصالكم وإرسالكم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أنا والشباب الذين معي إلى أن نقدم لكم بإذن الله تعالى ما يجعلكم تواصلون متابعة هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أنا أرحب بكم وأرحب بأبنائي النجوم الدائمين معي في هذا البرنامج، أخي وجدي و ابني جوليت وعصام، وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم معي. جرت العادة أننا نتكلم عن أشياء ربما يغلب عليها الجانب الدعوي والتوعوي للناس، يعني تكلمنا في بعض اللقاءات السابقة حول ما يتعلق بإنشاء مكتبات في المساجد، ما يتعلق بإصلاح المساجد، أشياء تتعلق بالحجاب، بالحب، بالعلاقات العاطفية. دعونا اليوم نتكلم عن عيد المسلمين، عن العيد الذي خص الله تعالى به هذه الأمة وجعل الله تعالى فيه من الأحكام ما في العيد. يعني مثلا يشرع في هذا اليوم الذي سنتكلم عنه أن يخرج الإنسان بأبهى صورة وأحسن منظر كما يشرع له ذلك في العيد. يشرع له أن يخرج متطيبا مدهنا متزينا برائحة طيبة كما يشرع ذلك في العيد. يشرع له أن يغتسل في هذا اليوم كما يشرع ذلك في العيد. يشرع للناس أن يجتمعوا لصلاة عظيمة كما يشرع ذلك في العيد. نهي عن صيام هذا اليوم كما أنه لا يجوز صيام يوم العيد. إذن هذا اليوم له طريقة في صلاته، له طريقة في عبادته، جعل الله تعالى له خصائص لم تجعل في غيرها من الأيام. لكل أمة يوم تعظمه ويكون لها فيه عبادة مخصوصة. اليهود لهم يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد، فجعل الله تعالى أمتنا اليوم الذي يسبق هذين اليومين وهو يوم الجمعة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما ذكر يوم الجمعة فقال: أضل الله تعالى عنه أهل الكتابين من قبلكم، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونحن الآخرون الأولون. يعني نحن آخر أمة جاءت، ومع ذلك جعلنا الله تعالى جعل يومنا هو اليوم الأول، فيأتي الجمعة، السبت، الأحد. لو جعلنا يوم الاثنين لصرنا نحن الآخرين، فجعل الله تعالى الجمعة قبلها، الجمعة ثم هم يأتون من بعدنا اليهود ثم يأتي النصارى. يوم الجمعة له آداب، له سنن، له خصائص، فيه أخطاء تقع من الناس ومخالفات تقع من عدد من الناس، نحتاج في الحقيقة أن نضع فيها بصمتنا. لا يكفيني أني أحضر إلى المسجد فإذا رأيت مثلا هذا يفعل مخالفة معينة في المسجد، كما سيأتي معنا، إنسان يعبث بالفرش في المسجد والسجاد، أو إنسان ينظر إلى ساعته ويشبك أصابعه مثلا، أو إنسان يتحدث مع طفله أو ما شابه ذلك. طيب، هذه الأخطاء تحتاج منا نحن إلى أن نصلحها وأن يكون لنا فيها بصمة. ما يقع من الناس من مخالفة لعدد من السنن، بعض الناس ربما يأتي ويدرك مع الإمام التشهد الأخير في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتين. فيدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة، المفروض أنه إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بكم ركعة؟ يأتي بأربع ركعات، لأنه فاتته الجمعة فيصليها ظهرا. كثير من الناس مع الأسف يقوم ويأتي بكم ركعة؟ بركعتين، ويظن أنه خلاص ما دامني أدركت التشهد الأخير معناه أني آتي بركعتين وهذا خطأ وصلاته باطلة. طيب نحتاج نحن أن نضع في ذلك بصمتنا. الناس الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة يحتاج أن نضع لهم بصمتنا. الناس الذين ربما يقعون في بدع أثناء الخطبة يحتاج أن نضع فيهم بصمتنا. الناس الذين ربما لا يعظمون الجمعة حق تعظيمها يأتون إليها متأخرين، يأتون وهم غير متطيبين غير متنظفين، يأتي بلباس النوم، أحيانا يأتي وشعره غير يعني مرتب، رائحته غير مستحبة، ويأتي هكذا. طيب ألا يحتاج أني أضع بصمة؟ يا أخي أنا أحيانا أخطب الجمعة، ومن الله علي أنا أخطب الجمعة من أكثر من 20 سنة، وأحيانا وأنا أخطب أرى أخطاء من الناس، أحيانا لا يتيسر لي أنا أن أمسك فلانا وفلانا وأنبه، لكني أقول كلاما عاما، لكن يجب على من صلى بجانبه أن ينبه. يأتي أحيانا بلبس كما ذكرت سيء أو برائحة سيئة، كل هؤلاء يحتاجون أن نضع معهم بصمتنا. أيها الأحبة الكرام، سيكون كلامنا اليوم عن هذا، تعالوا لنتعاون أن نجعل يوم الجمعة وصلاة الجمعة صلاة فيها فعلا الحكم التي شرعت من أجلها. وهذا الموضوع ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال وللنساء. تقرير يسير عن هذه الحلقة المباركة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
وألف بين قلوبهم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يرك ودنا من الإمام فاستمع ولم يرك كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. هذا كان تقرير يعني حول موضوع حلقتنا، وفيه تنبيه على بعض السنن وبعض الآداب وبعض الأخطاء أيضا التي تقع من الناس في صلاة الجمعة. أردنا حقيقة أن نبدأ به لأجل أن نعلق على ما وقع فيه من فوات سنن أو من فعلها من وقوع أخطاء، وأن ننبه عليه، ولعلكم أنتم يعني أيضا عندكم بعض الملاحظات التي ينبغي ننبه الناس عليها قفزت إلى أذهانكم لما رأيتم هذا التقرير. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أكد على صلاة الجمعة وأكد على يوم الجمعة وبين صلى الله عليه وسلم فضله. الأحاديث الواردة في بيان فضل يوم الجمعة حديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ثم ذكر فضله فقال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. قد يقول البعض: خلق آدم، طيب ما هي مشكلة، هذا فضل الجمعة. فيه أدخل الجنة برضو فضل، لكن فيه أخرج منها هل هذا فضل ليوم الجمعة؟ ذكر النووي وغيره قالوا إنه لما أخرج منها جعل الله تعالى له هذه الذرية العظيمة التي عمرت الأرض وقامت بطاعة الله، وبالتالي صار هذا فضل أيضا ليوم الجمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. بمعنى أن الذي يصلي الجمعة ويصلي الجمعة التي بعدها كما أمر الله تعالى مقيما لسننها عاملا بآدابها فإنه يستحق أن يغفر له ما بين الجمعتين ما دام مجتنبا للكبائر، ما دام ما يشرب خمر، ما يزني، ما يرتشي، ما يأكل الربا، ما يقع في السحر، ما يقع في أكل مال اليتيم إلى غير من الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. رواه الترمذي. بمعنى أن هذا فضل لمن يموت في يوم الجمعة أو يموت في ليلتها. ويقول الله تعالى: وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قالوا: الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. قالوا: الشاهد يوم الجمعة يشهد على كل عامل بما عمل فيه، يقول: هذا يا ربي صلى، هذا جاء مبكرا، هذا جاء متأخرا، هذا عمل كذا، هذا يدلك فعلا على أن هذا اليوم له فضل عند الله سبحانه وتعالى وله كرامة لا بد علينا نحن أن نلتزم بها. لذلك إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل جعل في هذا اليوم آدابا، جعل فيه سنن تعمل لهذا اليوم، أعني في يوم الجمعة هناك عدد من السنن، تعالوا يعني نتذاكرها مع إخوتنا قبل أن نبدأ في ذكر ما يقع من الناس من أخطاء. من سنن يوم الجمعة أولا قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، الحديث متفق عليه. هذا ليس خاصا فقط بالإمام إذا صلى بالناس، كلا، بل هو عام للإمام وللمنفرد وللمرأة أيضا إذا صلت في بيتها. المرأة إذا صلت في بيتها فجر يوم الجمعة يسن لها أن تقرأ سورة السجدة ألف لام ميم وسورة الإنسان في الركعة الثانية. كذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الإمام الحاكم. هذا فضل طبعا، هو إما أن يقرأها في ليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟
بعد 12.
لا
لا، تبدأ بعد المغرب.
بعد مغرب أي يوم؟
بعد مغرب يوم الخميس.
أحسنت. تبدأ مغرب يعني نحن اليوم ليلة الجمعة وليلة السبت.
اليوم ليلة
نحن السبت. اليوم ليلة السبت خلاص من بعد المغرب تكون ليلة اليوم الذي بعده. فهو إما أن يقرأها من بعد مغرب يوم الخميس أو يقرأها يوم الجمعة. متى ينتهي يوم الجمعة؟
ينتهي بداية صلاة المغرب.
أحسنت. ينتهي بغروب الشمس بأذان المغرب. خلاص انتهى. إما أنك تقرأها من بعد في ليلة الجمعة من بعد مغرب الخميس أو أن تقرأها يوم الجمعة إلى أذان المغرب. يقول عليه الصلاة والسلام أضاء له نور ما بين الجمعتين. وكذلك من سنن الجمعة الإكثار في ليلة الجمعة ويومها من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فيه النفخة يعني النفخ في الصور، وفيه الصعق النفخ التي قبلها اللي يصعق الناس يموتون. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال الصحابة يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، دفناك يا رسول الله وبليت، يعني كما أن الأرض تأكل الأجساد. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر يقول إن الله وكل ملائكة ينقلون إلي صلاة أمتي علي. يعني كلما قال واحد اللهم صل وسلم على رسول الله نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان صلى عليك. وهذا يدلك على فضل الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنن الجمعة أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام أو إفراد ليلته بقيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. بمعنى أني أنا لما أكون أصلا أصوم يوم وأفطر يوما، فصمت يوم الأربعاء وأفطرت يوم الخميس فأصوم الجمعة ما في بأس، ثم أفطر السبت هذا ما في بأس. أو أن يكون إنسان مثلا له عذر، إنسان يريد أن يصوم الست من شوال ولا يستطيع أن يصوم أوقات الدوام، يتعب تعبا شديدا، لكن يوم الجمعة يعتبر بالنسبة إليه إجازة، فصامه لأنه ليس عنده وقت آخر يستطيع أن يصوم، هذا لا بأس به. أما أن يكون الإنسان الوقت عنده متسع ومع ذلك يصوم يوم الجمعة فهذا منهي عنه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض زوجاته، فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي صائمة في يوم الجمعة على جويرها رضي الله عنها، قال لها صمت بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا السبت يعني؟ قالت لا. قال فأفطري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصيام إلا إذا كان كما ذكرنا أن يكون صيام يصومه الإنسان. هذه عدد من السنن. بقي معنا حقيقة الكلام على الآداب يوم الجمعة، بقي معنا الكلام على المخالفات والأخطاء، بقي أيضا نسمع إلى ما عندكم وأيضا نتلقى اتصالاتكم بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، كل هذا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام حول الجمعة، كيف أستطيع أن أضع بصمة سواء في يوم الجمعة في خطبة الجمعة مع المصلين للجمعة. المرأة كيف تستطيع أن تجعل لها بصمة حتى لو لم تصلي مع الناس؟ هذا ما سنخرج به بإذن الله تعالى من حلقتنا حتى نكون عمليين أكثر في أثناء كلامنا. تفضل يا وجدي.
أنا بتكلم يا شيخ عن
أول شيء أنت ليش فاتتك الصلاة قبل شوي؟ الله يهديك.
مو
والله المفروض نبلغ الهيئة عنك عشان
مو الأسباب التأخير. التأخير هي السهر، التلفاز، اللعب، عدم
الاستيقاظ
متأخر. هذا السبب يعني من السهر، من اللعب، مشاهدة التلفاز، الأوقات متأخرة من الليل. الجسم ما بياخذ أكسجين كفاية للنوم، وبالتالي بتأخر، ترين ساعة ما ترين ساعة، النوم بيكون صعب الاستيقاظ منه.
خاصة أن الجمعة في كثير من البلدان العربية والإسلامية هو يوم إجازة. وبالتالي يكثر السهر في ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل. يكثر السهر ويصبح الإنسان أحيانا لا يستيقظ إلا متأخر.
في أشياء ثانية اللي هي ملهيات الناس أثناء الخطبة. يوم المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هنالك حصى، في الوقت الحاضر ما في حصى، في سجاد له بالسجاد
بالغترة
بالثياب
بالجوال بالمفاتيح
بالمفاتيح بالسبحة
السبحة.
عدم الاستماع إلى
أحسن. إذا دعني نأخذ الاتصال ثم أعود إلى التعليق عليك. أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك، حياك الله يا محمد. عليكم السلام. تفضل.
الحديث اللي من مات ليلة الجمعة كفاه الله من قبر
قبر،
كأنه ما له علاقة، هل ورد حد كلام العلماء فيه، هل هو صحيح أم خطأ ما له علاقة؟
الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، موجود في صحيح الجامع.
جزاك الله
بارك الله فيك محمد، الله يحييك. الله يسلمك. مساعد تفضل.
أيوه
تفضل يا مساعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل مساعد مداخلتك.
والله حبيت أشارك معكم في البرنامج.
تفضل، ها أنت تشارك، تفضل.
والله من أسباب يعني عدم استيقاظ الجمعة هو السهر.
إيه قصدك أن الناس يسهرون ويضيعون الصلاة؟
أي يعني السهر واللعب البلوس.
صحيح، أحسنت أحسنت أحسنت، الله يجزيك خير مساعد ويبارك فيك. تفضل وجدي، أنت ذكرت أن الناس يسرطون بكثرة السهر، يكثرون العبث
أثناء الصلاة. الشيء الثاني من الأشياء اللي تخلي الواحد يتلهي من الصلاة الخطبة، قد تكون مملة.
طيب إذا أجل هذه قليلا لأنها مهم الكلام عنها. نسمع اللي عند عصام.
والله هو موقف بسيط يعني كان أبغى أذكره باختصار، اللي هو واحد من المصلين.
أول شيء إحنا نقول جزاك الله خير إنك رحت المسجد وديت طيب معاك.
الله يجزاك خير يا شيخ. موقف بسيط يعني حصل في مسجد من المساجد وأبغى تعليقك عليه. شخص كان مستعجل إنه يطلع من المسجد بعد ما.
نأخذ الاتصال ثم نعود إليك. أختي صابرين. أختي صابرين تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت في عجالة أريد أن أقول ثلاثة أشياء عن بالنسبة للنساء في الجمعة. الأمر الأول أن لا يجعلنا بيت الله هو مخصص للذكر وللتسبيح، أن لا يجعله أن لا يجعلنه مكانا للغيبة والنميمة.
أحسنت،
وهذا
جميل.
شائع في المساجد.
جميل.
الأمر الثاني أن لا يخرجنا يعني أن يتأخر كي لا يزاحمون الرجال.
قصدك أن تتأخر في الخروج من الصلاة.
الخروج.
نعم. جميل. والأمر الثالث.
الأمر نسيت.
طيب الله يجزيك خير، احنا نعلق ان شاء الله على هالشيئين، بارك الله فيك. تفضل اخي رائد. رائد تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك يا رائد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا الله يحفظك يا رب، تفضل.
حبك في الله.
الله يجزيك خير، حبك الله.
بس ما عندي شيء، بس اشكركم على البرنامج.
الله يثيبك ويحفظك. الله يجزيك خير يا رائد، الله يحفظك يا رب. عصام تفضل الموقف الذي عندك.
طبعا موقف يعني الشخص هذا خلص الإمام الخطبة وخلصت الصلاة، وطبعا يتزاحمون الناس وقت الخروج من بوابة المسجد، فالرجل هذا يعني استعجل جدا، لدرجة أنه خرج من الشباك حق المسجد.
حول ولا قوة، من شدة العجلة.
من شدة العجلة. فزي هذول الأشخاص يعني أنا ماني عارف هو حضر المسجد بأي نفسية وبأي وأكيد أنه متأخر، أكيد أنه ومع ذلك بيخرج أول واحد
أحسن.
فأحتاج تعليقك على هذه المواقف.
المشكلة الله سبحانه وتعالى لما ذكر موسى عليه السلام قال وما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى عليه السلام عجل إلى الله لما أراد أن يعني يذهب إلى الطور من شدة شوقه إلى الله، يقول وعجلت إليك ربي لترضى. واليوم مع الأسف بعض الناس ما يعجلون إلى الله، بل يعجلون إلى غيره، يعجل إلى عمله، يعجل إلى وظيفته. طبعا ربما هذا الشخص عنده ظرف، أحيانا يكون أوقف سيارته سد على بعض الناس، ربما عنده ظرف يعني، لكن أعني أن يعني سرعان الناس اليوم وكثرة خروجهم وتتابع هذا الخروج هذا مشكلة حقيقة، يعني يحتاج حقيقة إلى تنبيه. تفضل يا جوليت.
شيخي في مجلس كان في حديث أن الجمعة لا تصح في عدد مصلين يقل عن 40، وأن الخطبة لا تجزي إلا باللغة العربية. الحالة هذه.
أما بالنسبة للأحسن بالنسبة للعدد لخطبة الجمعة، العلماء لهم فيه كلام، يعني قرأت فيه اليوم كنت أحضر للحلقة فقرأت فيه 16 قولا، بعضهم قال 30، بعضهم قال 12، بعضهم قال 10، بعضهم قال 40، وكل واحد له دليله. والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه إذا حضر ثلاثة فإنها تقام بهم الجمعة، إذا حضر إمام اللي هو خطيب ومؤذن ومستمع، إذا اكتمل خطيب ومؤذن ومستمع صح أن يصلوا جمعة ما داموا مستوطنين في مكان. بمعنى لو قرية معينة فرضا عندهم جامع دائم يصلي فيه 40 50 30 ونحو ذلك, ذاك اليوم حصل فيه عرس ولا فيه سوق أو أي شيء وأكثر القرية ذهبت إلى ذلك المكان, فجاء الخطيب ولم يجد أمامه إلا المؤذن ومصلي واحد, تنعقد بهم الجمعة على الصحيح. لكن لو لم يكن إلا الإمام والمؤذن فإنهم يصلونها ظهرا, يصلونها 4 ركعات ظهر وينتهون. المسألة الثانية ذكرت إيش
اللغة العربية في الخطبة.
نعم, اللغة العربية أيضا في الخطبة الحنابلة والشافعية والمالكية يشترطون أن تكون الخطبة باللغة العربية. عند الحنفية أنه لا يشترط, بل المقصود من الخطبة هو إيصال معلومات معينة إلى الناس. فإذا نجأت مثلا في الصين سألقي خطبة جمعة ثم قيل للخطيب أنت أين درست؟ قال والله أنا درست في جامعة عربية في البلد الفلاني. قلنا إيه يعني تتكلم عربي؟ قال نعم. قلنا إذن وأنت صيني اسمك سي كي تو يجب عليك أنك تخطب باللغة العربية. قال يا أخي هذول ما يفهمون. قلنا حتى لو ما يفهموا لازم باللغة العربية. فبدأ يخطب الرجل لمدة نصف ساعة الخطبة باللغة العربية وهم لا يفهمون شيئا. طيب إيش المقصود من الخطبة؟ أليس المقصود من الخطبة أن يقدم الإمام النصح والتوجيه وينبه الناس على الله عز وجل؟ يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليش؟ ليبين لهم. فالرسول إنما يرسل, نوح عليه السلام يتكلم مع قومه بلسانهم, لوط يتكلم بلسانهم, محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام يتكلم بلسانهم. فما الفائدة يا أخي لما الخطيب يتكلم بلسان غير الناس الذين يفهمونه؟ لذلك الصحيح والله تعالى أعلم هو رأي الحنفية وأنه إذا خطب الخطيب إذا كان يخطب فرضا في بريطانيا تكلم بالإنجليزي, خطب في فرنسا تكلم بالفرنسي, خطب في البرازيل تكلم بالبرازيلي, أنت لست ملزما أن تتكلم معهم باللغة العربية وهم لا يفهمون ذلك. وأعجبني أنا خطبت الجمعة قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4 في بلجيكا في مركز أظن مسجد الملك فهد في بروكسل كبير يمكن 3 أدوار تقريبا صلى معنا يمكن 12,000. فالشاهد لما انتهيت من الخطبة الأولى طبعا الذين عندي 80% عرب أكثرهم إخوة من المهاجرين مغاربة وغيرهم, وهناك 20% لا يفهمون العربية. فأعجبني أن النظام في المسجد عندهم كان لما أنتهي من الخطبة الأولى المساجد الأخرى متى يترجمون إلى اللغة الأخرى؟ يترجمون بعد الصلاة, فيكون الناس انصرفوا خلاص. فطلب مني الخطيب أو الإمام الرسمي لأني أنا خطبت بدله, قال إذا انتهيت من الخطبة الأولى فاجلس فإن المترجم سيقوم يترجم. فالمترجم يترجم ما بين الخطبتين. ففعلا أنا خطبت الخطبة الأولى عن الصلاة وأهميتها ثم قلت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروا إنه الغفور الرحيم, وجلست. فقاموا مباشرة يترجموها بلغتهم تقريبا ترجمها لمدة 7 دقائق أو 8 دقائق. فلما انتهى قمت أنا وخطبت الخطبة الثانية. فأعجبني حقيقة أن الناس هم سيجلسون لأن لم تنتهي الصلاة بعد, وأعجبني أيضا أنه اختصرها وترجمها بلغتهم, فحققنا أن يفهم من يفهمون العربية ومن لا يفهمون العربية. وهذا حقيقة مهم حتى يستطيع الناس أن يستوعبوا منا مثل هذه المسائل. تفضل وجدي, أشرت أخيرا إلى الخطيب كأنك يعني قرصت الخطبة شوي.
الخطيب تكون يعني عادة الخطب مملة.
ليس عادة, أحيانا.
أحيانا
حتى يعني ما تظلمنا يعني.
لا أحيانا أحيانا شيء كثير من أغلب المساجد اللي بنروح لها تكون يعني بريتم معين بتخلي الناس يتملوا من الصلاة من الخطبة, اللي ينام واللي يتلهي واللي يقول لك أنا سبح سلي مدى ما خطبة حافظها صم. الشيء الثاني الحديث عن الخطبة.
طيب وجدي نأخذ اتصالين سريعا وأعود إليك, كلامك مهم. أختي هدى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضلي.
يا شيخ لو سمحت, احنا نسمع فتاوى كثير بعض الناس يهنون في يوم الجمعة يتصلوا ويرسلوا رسالة جمعة مباركة.
أحسنتي, هذا مهم جدا صحيح.
ويا شيخ لو سمحت أنا أرسلت لك بخصوص أني حفتح لك موقع باللغة الفرنسية لكن ما جاني رد.
أرسلتي لي على موقعي؟
لا أرسلت لك رسالة على جوالك أني أبغى أفتح لك على الفيسبوك موقع باللغة الفرنسية.
الله يجزيك, إذا لم تصلني الرسالة أرسليها مرة أخرى, ما وصلتني الرسالة. أو أرسلي ادخلي موقعي وأرسليها على موقعي والإخوة المشرفون على الموقع يردون عليك. الله يجزيك خير, بارك الله فيك يا بنتي. من معنا يا شباب؟ بندر تفضل.
ألو السلام عليكم.
مرحبا بك يا بندر, تفضل. عليكم السلام.
الله إني أحبك في الله.
الله يجزيك خير, أحبك الله يا بندر.
وش أخباركم طيبين؟
الله يحفظك يا رب, بارك الله.
بس أضيف نقطة, طال عمرك اللي هي القرى
القرى القرى
القرى
نعم انا ابغى في يعني توعية شديدة على الخطب في القرى.
اي جميل.
نعم لاني انا جلست في قرى يعني خطبهم ما اقول انها يعني باردة مرة يعني في امور دنيوية الاراضي من الاراضي انا جلست انكشار كامل في قرية ما في تذكير في الآخرة.
طيب انت كنت
تذكير.
بندر كنت مدرس في القرية؟
لا لا ماني مدرس انا اجي قرى في جيزان طال عمرك انا اروح لها وارجع لاني ساكن في القصيم.
اي اقصد انك انت متعلم ولا لا؟
انا متعلم ايوه.
طيب
أنا
ليش
متخرج من ثانوية تحفيظ قرآن.
طيب ليش ما خطبت الجمعة ما دام الخطيب عليه ملاحظات؟ كان قلت انا ساخطب الجمعة هذه ويكون لك بصمة.
يعني في زي ما تقول الشيبان وما شيبان تعرف انت عاد القضية.
احسنت لا يريد يتنازل.
هذا ما
يقدرون. الله يحفظك
بنت. انا انكم انتم تركزون بس على المسألة هذه. الله يجزاكم
جميل. الله يوفقك
وينفع بكم بإذن الله.
آمين. الله يجزيك خير بندر. تفضل وجدي. أشرت إلى مسألة ذكرها بندر الآن.
نعم.
خطيب.
إيه؟ اللي هي أنا عارف الجمعة والعرف الجمعة أنه تتكلم في قضايا حقت الأسبوع الماضي والأسبوع القادم. لو تكون يعني بهذا الشكل تكون أفضل وتكون جذب للانتباه.
هو طبعا شوف أنا لن أتكلم عن لن أعطي دوره الآن في كيفية الخطابة وآداب الخطيب وفنون الاتصال وغير ذلك هذه لها مجال آخر. لكن الذي سأؤكده كيف نستطيع نحن أن نضع بصمة مع الخطيب. يعني دعنا من كلام على الخطبة ما يحضرون. طيب أنا لما أحضر عند خطيب ويأتي هذا الخطيب غير محضر أنا كيف أستطيع أضع بصمة في الخطبة؟ المفروض ماذا أفعل؟ هل أكتفي أني أنتقد وأقول إذا طلعت أقول يا خطيبنا هذا ما يحضر ولا يأتينا بأوراق مبهذلة كذا؟ ما الذي يجب علي أن أفعل؟
نصيحة.
إما أن أنصحه أو
ممكن رسالة جوال.
رسالة جوال أو أحضر له خطبة. يا أخي إيش المعنى؟ أنا أحضر له خطبة عن صلة الرحم وأحط فيها قصص آيات أحاديث قصص أشعار وآتي وأسلم عليه يوم الأربعاء كيف حالك شخصك طيب يا شيخ هذا بس خطبة أنا حضرته وأريد نأخذ نشاركك في الأجر أنت ما شاء الله عليك يعني ممكن وأسلوبك جميل نريد نشترك. لا تقول لها أنت ما تعرف تخطب وأنا أعلمك الخطابة.
نعم.
لا لكن أنا أريد أن أشترك معك في الأجر تفضل يا شيخ. اعلم يقينا أنني أنا وغيري من الخطباء نفرح لما يأتي واحد ويعطينا مثل ذلك لكن مشكلة يا أخي الناس ليس عندهم استعداد أن يفعلوا هذا. أنا عندي بعد صلاة الجمعة مجلس أو يعني عندنا صناديق في المسجد في الجامع عندي طوال الأسبوع يوضع فيه أسئلة لمن عنده سؤال بعد صلاة الجمعة تحضر هذه الأوراق وتوضع أمامي في الطاولة ويصبح مجلس فتوى أجيب على جميع الأسئلة. يأتينا أحيانا أسئلة واحد يقول فضيلة الشيخ لماذا لا تتكلم عن الأزمة العالمية المالية فأقول أنا والله هذا اقتراح جيد وجزاه الله خير أرجو من الأخ هكذا أقول أرجو من الأخ أن يحضر لي خطبة في هذا الموضوع فيها إحصائيات فيها بحث ويضعها في صندوق المسجد. والله يا جماعة يمضي ستة أشهر ما جاء ولا ورقة. الناس ما عندهم استعداد يعملون مع الأسف ليس عندهم استعداد إلا أن يتكلموا. يحضر واحد خطبة يا شيخ نحن جاءني مرة كلام أخطب عن حقوق العمال ونحن مظلومون من الكفلاء فأفرح فأقول طيب جزاك الله خير بما أنك أنت عامل وعندك مشكلة مع كفيلك أنت تعيش القضية أكثر مني أرجو أنك تكتب لي النقاط الحاصلة حتى أعرف أتكلم عن إيش في الخطبة ثم ترسلها لي جزاك الله خير تضعها في صندوق المسجد. والله ما يرسلوا شيئا. مشكلة الناس حقيقة نحن نتكلم عن الخطبة صحيح الخطيب المفروض أن يحضر الخطبة جيدا يكون عنده فن في الإلقاء قدرة على جذب الناس بلا شك حتى لا نجد هذا نائما وهذا يلعب بالمصباح وهذا يلعب بالمفتاح وهذا يعبث بجواله لكن مع ذلك نحن يجب أن لا نكتفي فقط أن ننتقد. ما أجمل يا أخي أن الخطيب يجد من الناس من يأتي يقول تفضل يا شيخ هذه خطبة جاهزة يا أخي أنا عندي 52 خطبة في السنة أحضر إيش وأترك إيش لكن لما بل أحيانا يصل الخطيب إلى مرحلة يقفل معاه الذهن يمل كل جمعة خطبة وما أسرع ما تأتي الجمعة أنت تأتي وتجلس هكذا يلا يا خطيبنا نبغى خطبة انتبه لا تخطئ في آية ولا في حديث ونبغى أشعار فيها ونبغى قصص ونبغى آخر الإحصائيات ونبغى يكون أسلوبك مميز ونبغى يكون فصيح ونبغى يا أخي ارحموني يا أخي وأنا مطالب كل جمعة أنا أخذ عندكم 100% طيب حضر لي أنت خطبة. هل أحد منكم سبق أنه خطب؟ لا. هل أحد منكم سبق كتب خطبة وعطاها الإمام؟ طيب إذن لماذا نحن لا يكون لنا بصمة حقيقية في هذا؟ طيب قبل أن نخرج تعالوا نتكلم عن الآداب الشرعية التي يجب على الإنسان أن يراعيها في الجمعة. أول هذه الآداب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام الغسل ليوم الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. طبعا المقصود أن يغتسل، يبدأ وقت الاغتسال ببداية يوم الجمعة. متى يبدأ يوم الجمعة؟
النهار،
من ليلة
الساعة 12 مساء،
يبدأ من بعد صلاة الفجر.
فجر.
يبدأ من بعد صلاة الفجر، هذا بدأ يوم الجمعة. ليلة الجمعة متى تبدأ؟
المغرب،
مغرب يوم الخميس. فممكن لو إنسان فرضا استيقظ الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة، فاغتسل اغتسالا واحدا، نوى أنه يرفع الجنابة ونوى أنه غسل الجمعة، جاز له ذلك. طبعا الغسل مستحب ليس واجبا على الصحيح. يعني الأدب الثاني التجمل والتطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب ويأتي في مكان ضيق، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، رواه البخاري. شوف يا أخي الفضل هذا. وكذلك من الآداب وجوب الإنصات إلى الخطيب، وهو الذي أشرت إليه وجدي أن بعض الناس ماذا يفعل؟
اللي تلاقي بالسبحة، اللي تلاقي بالسجادة، اللي تلاقي بالجوال، اللي تلاقي بالوتر.
أحسنت. لذلك يجب الإنصات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، رواه الإمام مسلم. وكذلك يجب علينا نصلي تحية المسجد. قبل شوي وجدي في التقرير ما صلى تحية المسجد، صح؟
نعم.
ماذا فعل يا عصام أول ما دخل؟
فرش
السجادة
وجلس.
المفروض أنك صليت تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز فيهما؟
يستعجل فيهما.
طبعا الناس الظاهر بيستعجلون من غير ما نقول لهم استعجلوا يعني. وكذلك لما دخل سليك الغطفاني كما في صحيح مسلم، ودخل وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فيجب عليك حتى إذا دخلت والإمام يخطب أن تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس. كذلك الاختصار في الخطبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، ثم قال: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. دل هذا على أن الخطيب لا بد أن يعني يختصر في خطبته. كم يختصر؟ يعني كم تقريبا يعتبر في عرف الناس لما تكون الخطبتين طولها كم؟ خطبتين مع الصلاة. يعني في جدة تبدأ الصلاة متى؟ الساعة 12:15 تقريبا. 12:30. متى ينتهي عادة الخطبة من الصلاة والخطبة؟
في ناس واحدة، في ناس واحدة إلا ربع.
جميل. يعني تقريبا أنا أقول نصف ساعة.
نعم.
أن تكون الخطبتان مع الصلاة نصف ساعة إلى 35 دقيقة، هذا يعتبر كافي. وأنا أتكلم عن واقع أنا خطيب. يعني إذا كانت الخطبة الأولى وصلت إلى 20 دقيقة، الخطبة الثانية 5 دقائق 7 دقائق، ثم الصلاة تكون بعد ذلك، يكون هذا ليس مطولا على الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار في الخطبة وتطويل الصلاة، هذا بالنسبة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، بمعنى أنه لا يعني أن الصلاة تكون أطول وقتا من الخطبة، لا، إنما أن تكون الصلاة فيها طول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ربما قرأ بهم سورة قاف كاملة، ثم يصلي بهم الركعتين ويقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، فأكيد الخطبة ستكون أطول، أليس كذلك؟ ما هو بيقرأ صفحتين ونصف في الخطبة، وفي الصلاة سيقرأ ما مجموعه صفحة أو صفحة وربع تقريبا، فدل على أن الصلاة ستكون أقصر. لكن المقصود أن الخطيب لا ينبغي أن يطيل طولا شديدا إلا في بعض المواضيع أحيانا التي تحتاج إلى تفصيل، أما في غيرها فلا ينبغي أنه يطيل. أيها الأحبة الكرام، بقي معنا الكلام على مخالفات الناس، بقي معنا أيضا واجباتكم التي أرسلتوها إلينا، بقي أيضا استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. كل هذا يكون بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا.
كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لا يزال كلامنا حول الجمعة وخطبة الجمعة وصلاة الجمعة وكيف نستطيع أن نجعل لنا بصمة في يوم الجمعة. أنبه الإخوة والأخوات لأن بعض الإخوة ربما لا يستطيع أن يمسك الخط من كثرة المتصلين، فيمكن أن يرسل رسالة بالاس ام اس على الرقم الموجود الذي يخرج على الشاشة تباعا. معنا رسالتين يبدو عطنيها عشان نبدأ فيها.
في هي استفتاءين، في الاستفتاء الأول أن واحد يقول في بعض الأحيان بسبب طبيعة عمله ما لم يذكرها لا يتمكن من أداء الجمعة مع مع جماعة المسلمين، فهل عليه إثم؟
طبعا الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الجمعة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن إذا كان طبيعة عمله لا يستطيع، مثل إنسان مثلا يشتغل بالسنترال في مستشفى فرضا، أو يشتغل في المطافي والدفاع المدني، أو يشتغل مستلم في الشرطة فرضا، أو في المرور، أو في الحراسات وما شابه ذلك، هذا يعذر إذا كان لا يستطيع أن يصليها لعذر صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه، إذا تركها تهاونا. أما إذا تركها لشدة انشغاله لمرض، بعض الناس ربما يترك الجمعة ستة أشهر لأنه مريض مقعد في المستشفى مثلا أو ما شابه ذلك. أما إذا كان تركها تهاونا هذا الذي لا يجوز. وإن كان ينبغي على من كان طبيعة عمله تشغله عن صلاة الجمعة أن يسعى إلى أن يصلي الجمعة على الأقل في الشهر مرة أو مرتين، أن لا يكون هناك يعني ترك لثلاث جمع، وأن يحاول أن ينسق بينه وبين بعض زملائه بحيث أن يعني يمكن أن يستلموا بدله في بعض.
طيب إذا اجتمعوا مثلا مجموعة في عمل معين مثلا هل ممكن أن هم يصلوا جماعة؟
لا يصلوا الجمعة، لا يصلوا الجمعة، إنما يصلوها إما أن يقيموها في المسجد، أما في غير المسجد فلا يصلوا الجمعة، يصلوها ظهرا إذا لم يستطيعوا أن يحضروها مع الجماعة. بمعنى أن لو في 10 مستلمين في الدفاع المدني فرضا أو في المطافي، هؤلاء لا يشرع لهم أن يصلوا جمعة بينهم وبين بعض، بل يصلوا إما أن يصلوا مع الإمام أو أن يصلوها ظهرا. أيها الأحبة، معنا يعني بعض المخالفات التي تقع من الناس هي التي يحتاج حقيقة أن نضع فيها بصمتنا. أنا أحضرت بين يدي 14 مخالفة نحتاج أن نضع بصمة لنا في خطبة الجمعة متعلقة بها، لكن نخرج لهذا التقرير القصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
سلمك، نحن شفناك اليوم جيت متأخر للصلاة، ممكن حابين أن نعرف إيش السبب؟
والله أكون سهران مع سهران في البيت.
تسمح لنا نعرف إيش سبب السهران؟
سهران مع أصحابي كذا نلعب تشينز
وكذا. وهذا الموضوع تكرر قبل كذا ولا أول مرة؟
والله أول مرة.
طيب أنا عندي استفسار، إذا حصل عندك موعد الساعة 10 الصباح مثلا،
أيوه،
حتظبط المنبه وتصحى له بدري ولا الوضع حيتغير؟
لا أصحى المعاد كمان.
العادات السيئة في المساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تتقارب وتتفاوت. أكثر ما يزعج حقيقة تخطي رقاب المصلين لبعض الناس، يأتي متأخرا ويحب أن يصلي في الصفوف الأول يعني يضايق المصلين كثيرا، وهذا حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأغضب النبي لدرجة أنه قال لأحدهم اجلس فقد آذيت. أضف إلى ذلك أن الجوالات البعض يأتي بها وهي غير مغلقة فيشوش على الناس، وبعضهم يأتي بها بموسيقى، فكل هذه الحقيقة من الأمور التي يعني تضجر وتضايق المصلين وتنفرهم من المسجد.
Oh,
الكرام، هذا تنبيه على يعني الإخوة ذهبوا إلى مسجد وحاولوا أن يلتقطوا بعض الأخطاء التي تقع من الناس. يعني بعض الناس كان نائما، بعضهم يعبث بأنفه وبشعره، بعضهم يفتح فمه كأن التمساح به التثاؤب. يعني فهذه أمور حقيقة ينبغي أن نتنبه إليها عندما يعني ننبه الناس على أخطائهم. قبل أن أستمع بقية الرسائل التي جاءت، دعونا نتكلم عن بعض المخالفات والأخطاء التي يحتاج منا أن نضع بصمة لنا فيها، بحيث أن الناس يستطيعون أن ينبهوا عليها. أول هذه الأخطاء، أولا يحرم البيع والشراء بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة. يقول إن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا النداء الثاني متى يكون الذي يحرم بعده البيع؟
بعد
صعود الإمام من المنبر. ممتاز. يعني لو أنني جئت مثلا والإمام يخطب، طبعا هو سيؤذن الله أكبر الله، بعد ما يصعد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس، يبدأ المؤذن يؤذن. هنا يحرم علينا البيع والشراء، بمعنى لو جئت أنا والمؤذن يؤذن أذان الثاني بعد صعود الإمام أو الإمام يخطب، وجدت واحد يبيع مساويك، يجوز أشتري؟
لا
أشتري حتى طبق السنة يا أخي. طيب يجوز يا وجدي؟
أنا ما أدري، إحنا شغالين شيء نشتري بس ما أدري.
أنت تشتري؟ لا ما يجوز ذاك الله أنك تشتري، لا ما يجوز أن تشتري ما دام الإمام بدأ في الخطبة، فلا يجوز البيع ولا الشراء أبدا. حتى اللي يبيع ما اللي يبيع كل هذا محرم، لا يجوز. الله تعالى يقول: وذروا البيع، اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك من الأخطاء التخلف عن الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه الإمام مسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. متفق عليه. لاحظ، حرق عليه البيت، ليش تتخلف عن صلاة الجمعة؟ بالله عليك تعال. هاي عصام،
في استفسار.
أيوه.
لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت؟ ليش ما قام بالفعل هذا؟
أحسنت. قال في الحديث الآخر، وهذا توجيه جيد، قال في الحديث الآخر: لولا ما فيها من النساء والذرية، خشي على النساء والأطفال، لأنهم لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، فلكن هؤلاء يستحقون أن يحرقوا بالنار لأنهم تخلفوا عن صلاة الجمعة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. كذلك من الأخطاء التأخر في الذهاب للجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل. غسل واغتسل يعني بالغ في اغتساله، وقيل أتى أهله إن كان متزوجا فجعلها تغتسل، وبكر وابتكر، يعني بكر في الذهاب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغو. إيش جزاءه؟ قال: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.
لا إله
إلا، بكل خطوة، فضل الله واسع. هيا وجدي.
شيخ بستفسر، إيش الجوائز اللي حياخدها من الله سبحانه وتعالى لما نروح بدري؟ كل ما تأخر إيش ال؟
أحسن، هذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. يوم الجمعة الملائكة يكتبون الأول فالأول. قال: ومثل المهجر، المهجر الذي يبكر، كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. قال: فإذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام، صعد الإمام المنبر، طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. إذن الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر هذا اسمه ليس مكتوبا في صحف، في صحف من؟ الملائكة. الملائكة جالسين عند الأبواب، جاء فلان كتبوا زيد، عبد الله، خالد، أحمد، يبدون يكتبون الأسماء. فإذا جاء الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والملائكة بتجلس تكتب المتأخرين المتخلفين هؤلاء المتكاسلين، تجلس تكتبهم؟ لا، الملائكة أشرف من أن تكتب هذه الأسماء، تجلس تستمع إلى الخطيب. وهؤلاء الذين يأتون متأخرين ليصلون في الشارع ويطلع بسجادته من البيت لأنه يدري أنه لن يجد مكان، هؤلاء لا تكتب أسماءهم، لا تكتب أسماءهم في صحف الملائكة. وكذلك من المخالفات التحلق قبل صلاة الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إيش معنى التحلق؟ في بعض المساجد يلقى درس قبل صلاة الجمعة، وهذا منتشر في بعض البلدان، يلقى درس لمدة نصف ساعة قبل صلاة الجمعة ثم يصعد الإمام المنبر ويخطب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إقامة حلق علم قبل صلاة قبل خطبة الجمعة. ليش تتوقعون؟ تتوقعون لماذا؟
ربما لأنه يصير في عندك أكثر من كأنه انعقاد مجلس ذكر، وعندك صلاة الجمعة خطبة الجمعة عفوا مجلس ذكر،
يعني قصدك يصير في مجلسين ذكر، مجلس سنة والمجلس الثاني واجب.
أي نعم.
فإذا أنت أقمت مجلس ذكر قبل الجمعة وألقيت عليهم محاضرة، خلاص تشبعوا، ما يحتاج الخطبة،
تملوا
صح، ملوا خلاص، ما أنت صار لك نص ساعة تحدث علينا وبتصعد المنبر بتحدث علينا كمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى القلوب متشوقة إلى الخطيب وماذا سيقول وماذا سيوجهنا، ويبقى الفهم فارغا حتى يأتي الخطيب ليملأه. لكن لما آتي أنا قبل الجمعة وأعطيهم محاضرة لمدة نصف ساعة مثلا، ثم أقول يلا واسمعوا كمان الخطيب، قالوا يا أخي ما أنت من الصبح شغال خطبة فينا، أيضا تسمعنا كلام الخطيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة من ذلك، طبعا إلا إذا كان في أحوال معينة، يعني مثلا بلد نزل بها شيخ أو داعية فجاء والتقى بالناس قبل الجمعة ثم خطب بهم، في أحوال معينة ما في بأس. أما أن يكون عادة دائما دائما نقيم درس قبل الجمعة، هذا خلاف السنة، ولم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأخطاء تخطي الرقاب، يأتي الواحد يبدأ يتخطى، وهذا يا أخي مزعج حتى للناس. أنا جالس أستمع إلى الخطيب ما أدري إلا واحد ضرب كتفي، فأنظر إلا واحد قاعد يتخطى الرقاب. يا أخي أنت جاي متأخر وكمان تزعجنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال له لاحظ قطع الخطبة، قال اجلس فقد آذيت، أول شيء آذيتني أنا أنك أشغلتني. وترى الخطيب خاصة الذي يرتجل اللي ما يقرأ من ورقة ينشغل، أنا لما أصير أخطب فواحد يتخطى الرقاب هنا والثاني يتخطى الرقاب. مرة وأنا أخطب دخل واحد متأخرا وتخطى الرقاب ومعه مبخرة، مبخرة مثل اللي كانت معك عصام في التقرير، ثم الأخ جاء تخطى له يمكن ستة صفوف ثم جاء وأعطى المبخرة، تطيب ثم أعطى، وأنا قاعد أخطب، ثم أعطى المبخرة لأحدهم وكبر يصلي، وبدأت المبخرة تدور على الناس ويتطيبون. طيب يا أخي الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ونهى عن تخطي الرقاب. أنت أشغلتنا بتخطي رقابك رقاب الناس، وأشغلتنا أيضا أنك جايب المبخرة، فاضطريت أثناء الخطبة أني أقطع الخطبة وأقول أرجو من الإخوة اللي عندهم المبخرة يضعونها.
ممتاز يا شيخ.
اي والله.
الموقف هذا ايش دور الائمه؟
دور الامام يقطع. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجلا يتخطى الرقاب قطع الخطبه، قال اجلس فقد اذيت، انت يا اخي شغال في رقاب الناس اذيت. فكذلك الخطيب
يقطعها،
اقطع الخطبه وقل اثناء الخطبه اجلس فقد اذيت، او واحد يدور بمبخره على الناس اشغل الناس لا يرضى بمثل، يا اخي من مس الحصى فقد لغى، وهؤلاء يدور عليهم مبخره وتاركين الخطيب، هذا لا يليق ان يحصل. كذلك من الأخطاء التسوك أثناء الخطبة، ما دام من مس الحصى فقد لغى، كذلك واحد لا ينشغل بالسواك. كذلك صلاة ركعتين بعد انتهاء المؤذن من الأذان، هذه تقع أحيانا
كثير جدا، بعض الشباب يقوم يصلي. أحسنت.
متى تقع؟ لما ينتهي المؤذن يبدأ يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس ويقوم المؤذن فيؤذن، عندها أول ما ينتهي بعض الناس يقوم يصلي ركعتين، هذا خلاف السنة ولم يكن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. نقول انتهى المؤذن اجلس استمع إلى الخطبة، عندك صلاة صليها قبل أن يأتي الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب له. كذلك من الأخطاء النوم والإمام يخطب، يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة ماذا يفعل؟ فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه أبو داود. يتحول يعني أنا جالس أستمع إلى الخطيب يوم الجمعة فحسيت أني بدأت أغفو، السنة أني ماذا أفعل؟
تقوم تغير مكاني؟
أقوم من مكاني وأجلس في مكان آخر، أنا أقوم من مكاني وأجلس في مكان آخر حتى يطير عني النوم. أما لما يدخل الخطيب ويجد هذا عامل كذا ونايم، وأحيانا يعني ترى بعض المناظر هذا واضع كذا واللعاب يسيل ومدري، والخطيب قاعد يخطب ثم يقال له ليش ما تحضر خطبتك يا أخي؟ لأنكم أنتم ما تتفاعلون معي إذا خطبت. فنهى لا يجوز النوم في خطبة الجمعة، بل إذا نام نوما ثقيلا، بعض الناس يأتي ويتسند على الجدار وربما أسند رأسه على الجدار الآخر ونام نوما ثقيلا، هذا ينتقض وضوءه بذلك ويجب عليه أن يتوضأ. أما لو نام وهو جالس هكذا غفى رأسه مرتين أو ثلاث هذا لا ينتقض وضوءه. كذلك العبث أثناء الخطبة، العبث عادة الناس يعبثون بماذا؟
السبحة بالجوال، بالغطرة،
السبحة بالجوال، بالغطرة، بالمفتاح،
بالثوب،
أحيانا بالثوب، يعبث أحيانا بأظافره، ما تلاحظ؟
كثير.
بعض الناس هو جالس يستمع الخطيب يقصص أظافر رجليه بأظافر يديه، يبدأ يقص الأظافر، يقص وينظف أظافره ويعمل هكذا، والخطيب يخطب، يجب أن تتبع الخطيبة بصرك وعقلك وقلبك ولا تنشغل بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. وكذلك من الأخطاء الجلوس آخر المسجد مع وجود مكان في الصفوف الأولى. كيف؟ بعض الناس يدخل ولسه في خمسة صفوف فقط وأنا المفروض آتي في الصف الخامس أو السادس، لكنه يدخل ويأتي إلى آخر الجدار، أحسنت، ويتكي على الجدار، ويصبح الخطيب يدخل إلى هذا متكين هناك وهذا والأصل يا جماعة أن يتحلق الناس على الخطيب. أصلا يكون قرب الناس من ربهم يوم القيامة في يوم المزيد، يوم المزيد يوم الجمعة، ينظر الناس إلى ربهم عز وجل، يكون قرب الناس من ربهم يوم القيامة في يوم المزيد بمقدار قربهم من الخطيب في صلاة الجمعة، قربا بقرب، كلما ازددت قربا ازددت قربا إلى الله تعالى. فلما آتي أنا مبكرا ثم أحرم نفسي من القرب هذا تفريط بلا شك. كذلك من الأخطاء إدراك التشهد الأخير مع الإمام والاكتفاء بقضاء ركعتين. من يعطيني مثال على هذا؟ هاي وجهتي.
لما الواحد يجي تكون التشهد الأخير جالسين الناس يقوم يجي يصلي يسجد، يعني يسجد معهم في التشهد الأخير، يقوم الإمام يسلم يخلص هذا يقوم يصلي ركعتين بس، يقول لك أنه خلاص أنا جلست معهم.
أحسنت، وهذا خطأ. المفروض أنه ماذا يفعل؟
أنه يصلي أربع ركعات،
يأتي بأربع ركعات. أحسنت، لأنها صلاة الظهر، لأن الصلاة لا تدرك إلا بصلاة، إلا بإدراك ركوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة. لكن الذي يأتي، طبعا الذي يدرك ركعة يقوم بعد الصلاة ويأتي بركعة أخرى، ما في مشكلة. لكن القضية يا جماعة لما يأتي ولا يدرك إلا التشهد الأخير هذا فاتته الجمعة خلاص. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، رواه النسائي وابن ماجه. كذلك من الأخطاء صلاة الظهر بعد الجمعة. أنا كنت في أحد البلدان يوما، فلما انتهينا من صلاة الجمعة تفاجأت أن مجموعة من الناس قاموا يصلون، فسألت الذي بجانبي قلت ما احنا صلينا الجمعة، هؤلاء جماعة يصلون ماذا؟ قالوا يصلون الظهر. قلت ما هم صلوا الجمعة خلاص، الجمعة تجزأ عن صلاة الظهر. قال لا، هؤلاء يعتقدون أنه يعني إذا لم تقبل الجمعة فتقبل الظهر بدالها، أو أحيانا يقول أنهم يرون أنه إذا تعددت الجمعة في البلد أنها لا تقبل، وهذا كله غير صحيح. إذا صليت الجمعة، طيب أعطنا المتصل ثم نعود إلى ما هذا. طبعا منها أيضا إسقاط الجمعة عن العريس الجديد، وسأتكلم عنها إن شاء الله. من معنا؟ أبو ناصر بغداد، تفضل. يا مرحبا بأهل العراق، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو ناصر،
كيف الصحة؟
بخير ونعم، الله يحفظ.
في مدخلة بليلة الجمعة أكو بعض الشباب يهتمون بمواعيد الفتيات،
حول ولا قوة،
أو إقامة الليالي الحمراء بدلا من العبادات الواجب عملها في هذه الليلة المباركة.
نعم،
تعليقكم على هذا الشيء؟
جميل
الجسمة.
جميل، هذا أمر مهم يا أبو ناصر وأشكرك فعلا، جزاك الله خير. أم عفاف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أنا أقول يا شيخ، أنا كل جمعة أنتظر خطبة الجمعة في القنوات الفضائية بفارغ الصبر، وعندما يصعد الخطباء على المنبر دائما يصعدون معهم ورقة، فلا نحس بهذه الخطبة ولا نتفاعل معهم، فنرجو من الخطباء أن يقدموا لنا الخطبة وهم لكي نتفاعل معهم.
احسنتي جميل.
نحن ننتظر بفارغ الصبر.
جميل جميل الله يجزيك خير، هذا ايضا مهم.
وشكرا جزيلا على هذا البرنامج.
الله يحفظك ويبارك فيك ام عفاف. هي ذكر ابو ناصر ثم الاخت ام عفاف، ساعود اليك ابو ناصر، ساعود اليك عصام بعدهم. ابو ناصر ذكر ان بعض الشباب يعني بحكم ان يوم الجمعه يعتبر اجازه في الغالب، في يوم الخميس يعني يقول يقومون ببعض المعاصي وغير ذلك، وهذا نبهنا عليه قبل قليل. والإنسان ينبغي أن يبتعد عن المعاصي دائما سواء في ليلة الجمعة أو في غيرها من الليالي أيضا. الأمر الثاني، أختي من هولندا أم عفاف ذكرت أنها تتابع الخطب وتقول أنهم يرقون المنبر ومعهم أوراق، وهو بلا شك حقيقة ينبغي على الخطيب أن يتحرر من رق الورقة قدر المستطاع، يعني يتحرر أن لا يمسك ورقة يقرأها. نحن نعرف نقرأ أوراق، نحن نريد كأن تلقي إلقاء، فإما أن يكون الخطيب يكتب نقاطا معينة يلقي من خلالها أو أن يحفظ خطبته. النقطة الأخيرة ما نبهنا عليها قبل أن نخرج إلى الفاصل، إسقاط الجمعة عن العريس الجديد. بعض الناس يظن أنه إذا تزوج، طبعا في الغالب أن الناس يكون زواجهم الخميس بالليل، يعني يظن أنه غدا لا جمعة عليه، وهذا خطأ، بل الجمعة عليه وصلاة الفجر عليه سواء كان عريسا جديدا أو قديما، ويجب عليه أن يخرج لأجل أن يصلي الجمعة مع الناس. أيها الأحبة الكرام، معنا لوحة الواجبات حتى يعني تعمل الواجب وترسلوه إلينا، وأنا أود حقيقة أن يكون الواجب بهذه الصورة، يعني إما أن بعض الإخوة يعلق أوراقا فيها بعض السنن المتعلقة بالجمعة يعلقها في المسجد عندهم، هذا واجب، وصورها جزاك الله خير وأرسل إلينا النسخة وصورها وأن تعلقها. كذلك من الواجبات أن أحد الإخوة مثلا يكتب خطبة جمعة معينة ينشرها في الإنترنت مثلا، أو يطبع بعض الخطب ويعطيها بعض الأئمة ويصور ذلك لنا أيضا من باب المشاركة في هذا، أن يكتب بعض الأخطاء التي تقع من الناس، من مس الحصى فقد لغى، أو هذه الأخطاء التي ذكرناها ويمكن الرجوع إليها في موقع الإخوة في قناة اقرأ أو في موقعي، موجودة هذه 14 خطأ، يمكن الأخ الإخوة والأخوات أن يرجعوا إليها، يطبعها ويعلقها أيضا حتى يستفيد منها الناس. أهم شيء أن يكون لكم بصمة نستطيع أن نتعبد الله تعالى بها. هذا لوحة الواجبات، ثم فاصل، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى ننهي حلقتنا.
كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات.
ايها الأحبة الكرام، لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالخطبة الجمعة وكيف نستطيع ان نضع فيها بصمتنا. مشكلة لم يبقى معنا إلا دقائق في تقرير الواجبات التي أرسلتموها، وكذلك بعض المسائل المهمة ولوحة الواجبات واستقبال اتصالات، عسى الله يعين أن نستثمر ما تبقى. أنا أريد أني أستمع يا شباب إليكم حتى لا تقولوا ظلمتنا. عطنا بعض الرسائل التي وصلت يا عصام.
في رسائل شيخ محمد وصلت، في رسالة تقول يوجد في قريتنا 4 أئمة كلهم لا يصلحون للإمامة، يعني أخذنا كمجرد وظيفة حكومية. تكلموا معهم، وللأسف أغلب المصلين يعني أصبحوا الآن يخرجون من هذه القرية إلى مسجد آخر، أو يعني ما هي نصيحتك لهؤلاء الأئمة يعني الذين يؤمون الناس وهم لهم كارهون؟
والله يا أخي الأصل أن الإمام يتحبب إلى الناس، ويعني ويحاول أن يحسن أخلاقه معهم ليكسبهم، يعني ولا تكون الإمامة فقط وظيفة. ونحن أيضا ينبغي أخي أن ننصح الأئمة، ينبغي أن ننصح أئمتنا لأجل إصلاحهم، بدل ما أقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي برجل فجلد في شرب الخمر، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يتابه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، بدل ما تلعنه أنصحه ليشرب خمر. فكذلك يعني نحن لما نتعامل مع هذا، أنا أقول هؤلاء الذين في هذه القرية لو وجهوا، اشتريت كتاب خطب وأهديته إليه، أعطيت كتاب رياض الصالحين اقرأ للناس، من في الغالب أن الناس سيستفيدون. في رسائل أخرى،
في برضو من أحيانا المشاكل التي تواجه المصلي يكون الخطيب يكسر الفاعل وينصب
أي أحسن تكون عندها أخطاء تكسير في هذا. هذا أيضا أنا أقول ينبغي نصح الناس في هذا، نصح الناس وتوجيههم لأجل أن نرفع مستوى خطيبنا. أعطني إذا في أسئلة أخرى جاءت
في سؤال الرسائل. في سؤال آخر اللي هو التهنئة برسائل بيوم الجمعة برسائل الجوال.
أحسنت، هذا ليس من السنة، يوم الجمعة صحيح يوم مبارك، خلق الله تعالى فيه آدم إلى آخره، لكن أن نجعله يعني التهنئة به الدائمة هذا ليس من السنة، ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يوم الجمعة قال لأصحابه مثلا هنيئا لكم، أو مثلا كل جمعة وأنتم بخير، أو جمعة مباركة أو نحو ذلك، هذا ليس من السنة. نعم، في رسالة أخرى
أخت من الأخوات تسأل هل يجوز لنا كنساء أن نجهز الخطب للخطيب ونرسلها له؟
أوه، هذا ما هو يجوز، إلا هذا مستحب، الله يجزيهم خير. وأنا أقول حقيقة دائما يعني أنا أحيانا أخذ بعض الخطب من الإنترنت وأخطبها وأدعو لمن كتبوها، وأحيانا ما أدري من الذي كتبها، لكن الخطبة مرتبة عن موضوع مهم وأفرح والله بها. يعني ما أجمل إذا كان أنا عندي اشتراك في منتدى معين، ما أجمل أني يوم الخميس بعد العصر أكون محضر خطبة وأنزلها في المنتدى، أقول اقتراح لخطبة غد، يأخذها خطبة يأخذها يا أخي يستفيدون منها. هل تعلم يعني عندنا في المملكة، عندنا في المملكة وحدها 75,000 خطيب، تخيل 75,000 خطيب، وعدد السكان 25 مليون، فما بالك كم عدد الخطبة في مصر، كم عددهم في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، في السودان، في العراق، الأردن، دول الشام جميعا، اليمن، كم عدد سيكون، كم في أوروبا. فكذلك أنا مطالب أن هؤلاء أن أعينهم يا أخي. ما الذي يمنع أن المرأة تكتب بأسلوب مناسب تجمعها وتنزلها في الإنترنت؟ في رسائل أخرى أيضا في الاسمس،
في شيخ محمد برضو اللي هي في بعض الدول يصلوا الجمعة مرتين وراء بعض، يعني هل يجوز هذا الفعل؟
نعم، هذا أنا رأيته حقيقة في بلجيكا أو في ألمانيا عفوا، رأيتهم يصلون مرتين في مسجد واحد، وكان عذرهم في هذا أن المسجد صغير جدا وليس عندهم مال ليستأجروا، يعني كان المسجد مستأجر بما يعادل أظن ب8,000 يورو، يضربها في 5.5 يعني يطلع تقريبا 50,000 ريال، يعني ما يعادل تقريبا يمكن 15,000 أو أكثر، تقريبا 17,000 دولار شهريا. فيقول الأخوة ما نستطيع أن نستأجر مبنى آخر، فإذا جاء وصلى المسلمون صلوا في الشارع فأقبلت الشرطة ومنعتهم، قالت ممنوع الصلاة في الشارع، فصار الناس يأتون ما يجدون مكان، يرجعون إلى بيوتهم، ما يصلون الجمعة ذلك اليوم، فاضطروا إلى أن يأخذوا فتوى أظنها من اتحاد علماء المسلمين أو من مجلس الأوروبي الفتوى، أخذوا فتوى أنهم يصلون الجمعة الأولى بخطيب وجماعة، فإذا انتهوا خرج هؤلاء، ثم بعده بساعة أقبل الخطيب الثاني وصلوا جمعة أخرى في نفس المكان، ولهم فتوى في ذلك. انتهينا ولا في اسم اس أيضا؟
في اسم اس نعم، اللي هو المسافر. المسافر يوم الجمعة هل يجمع الجمعة مع صلاة العصر أو العصر مع صلاة
أحسن
الجمعة؟
المسافر طبعا تسقط عنه صلاة الجمعة، المسافر ليس عليه صلاة جمعة، بل المسافر إذا كان على طريق مثلا فإنه يصليها ظهرا ركعتين، يصليها ظهرا مقصورة ركعتين، ويجوز أن يجمع معها العصر تقديما، أو لو أنه مسافر وجاء وقت صلاة الجمعة عليه وهو مسافر فأراد أن يؤجلها إلى العصر جاز ذلك ويصليها ركعتين ظهر ثم ركعتين عصر. ولكن لو أن المسافر وقف في بلد وصلاها مع الجماعة جمعة ثم أراد أن يقدم معها العصر، هذا الذي نهى عنه كثير من أهل العلم، وقالوا أنه لم يرد جمع العصر مع الجمعة، وإنما الجمعة صلاة وحدها، وبالتالي المسافر إذا صلاها جمعة لا يجمع معها العصر. أما إذا كان مسافرا وصلاها ظهرا ركعتين مع نفسه فإنه يجوز أن يجمع معها صلاة العصر. نأخذ الاتصال ثم نعود إليك جوليت. نعم أخي علي تفضل.
السلام عليكم.
تفضل علي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل، مرحبا بك.
الله يمسك بالخير.
الله يمسك بالخير يا مرحبا.
طيب.
الله يحييك
شيخنا، ما شاء الله عليكم غطيتوا جميع النقاط.
الله يجزيك خير يا علي، الله يحفظك.
في نقطة بس اللي هي إيش اللي يمنع الإمام أنه يذكر، مثل ما تفضلت حضرتك من شوي، أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويقول اجلس فقد آذيت.
أحسنت.
إيش اللي يمنع الإمام أنه يوجه المصلين إلى مثل أو يذكر المصلين بهذا؟
جميل
بهذا
جميل
الشيء.
جميل. هو المشكلة أخوي علي، يعني أنا أجيب على سؤال أخ علي، وأيضا هو أمر مهم، يعني أحيانا يكثر ذلك على الإمام، يعني أنا أخطب الجمعة وأجد 10 أو 15 كلهم يتخطون الرقاب، فلو أنا قلت اجلس فقد آذيت ولا سمعني، أقول الأخ اللي في الخلف، الأخ لا مش أنت، اللي وراك أنت آذيت اجلس، بعدين خطبتم 4 دقائق ودخل واحد ثاني يتخطى، اجلس فقد آذيت، ما يدري إني أقصده، أقول الأخ اللي على يسار قاعد، النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد صغيرا والعدد قليل وما هم كلهم حاضرين مبكرين يعني صحابة، فواحد اللي تخطى فنبهه، لكن الخطيب اليوم لو بدأ ينبه كل مرة، لكن ممكن أن أنبه أحيانا بعض الخطبة أيها الإخوة ولا ننسى أن ننبه إلى أولئك الذين يتخطون الرقاب أن ينتبهوا لذلك، ما في مانع أن الخطيب يوجه توجيها عاما. تفضل جريت.
عفوا يا شيخ، اللاغي في صلاة الجمعة هل لا تقبل له جمعة وإن كانت لا تقبل؟
يعني يسقط، يعني يفوته أجرها، فقد لغوت لا جمعة لا يفوته الأجر، يعني
لا يأتي بالظهر،
لا يأتي بها ظهرا. تفضل وجهي
يا شيخ جزاك الله خير. بس بستفسر يعني في سؤال ترى على بالي، لي سنة بعد الجمعة كيف ومتى نصلي؟
أحسنت. إن صلاها بعد الجمعة، إن صلاها في المسجد صلاها أربعا ركعتين ركعتين، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين فقط كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما قبل الجمعة فليس هناك سنة محدودة، بل يصلي ركعتين 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 حتى يصعد الإمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في رفع الإمام والمأمومين أيديهم عند الدعاء.
أحسنت. الإمام السنة له ألا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا قال اللهم اسقنا يعني المطر، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فيرفع يديه ويرفع المأمومون يديهم أيديهم. أما أن يرفع الإمام يديه في غير الاستسقاء هذا خلاف السنة، يعني لو قال الإمام اللهم اغفر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، لا يرفع يديه ولا يرفع المأمومون أيديهم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة، كان يرفع يديه إذا استسقى. أما في غيره من الأدعية فكان ربما أشار بسبابة عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، نخرج إلى واجباتكم ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
في جوهم ضع بصمتك.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
السلام عليكم أيها الإخوة. هذا بعض الإخوة جزاهم الله خير لهم نشاط جيد في دعوة الناس إلى الإسلام، يعني وفي توزيع بعض الكتب والأشرطة، ويعني شوف في الشارع جزاهم الله خير، أسأل الله ألا يحرمهم الأجر والثواب، يعني وانظر إلى الناس أيضا هم يستقبلون استقبال جيد في بلجيكا، وربما أنك تعطي أحدا يعني شيئا من الكتب أو من الأشرطة أو ما شابه ذلك فيقرأها، وربما دخل في الإسلام وأنت لا تدري، لكن الله عز وجل يدري، خاصة لما تذهب إليهم في أماكنهم، يعني سواء في عند الأسواق تذهب إليهم في الشارع، يعني انظر الإخوة جزاهم الله خير وضعوا هذا هذه الطاولة وبدأوا يدعون الناس إلى الإسلام، بدأوا يدعون الناس إلى الإسلام، ويستأهم شيء أن يكون هناك استقبال لطيف بأسلوب مناسب.
لا إله لا إله إلا الله الله، وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله ما شاء الله.
أعوذ
برب الناس
ملك الناس
ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس.
للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده.
واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا.
السلام عليكم. أنا أشكر حقيقة كل الإخوة الذين أرسلوا بالواجبات، وأنا أنبه يعني إلى أن يعني الإخوة الذين أرسلوا واجباتهم ولم تعرض، نحن حريصون حقيقة على أن يعرض كل شيء، وعموما حتى الذي لم يعرض موجود في موقعي فيه منتدى اسمه منتدى ضع بصمتك، موجود في كل الواجبات التي لم تعرض، لأن بعضها ربما لا يكون واضحا أحيانا أو يكون أحيانا يعني في بعض المحاذير التي يعني لا تناسب. معنا الأخ عبد الله، تفضل عبد الله. مرحبا بك، تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يا رب. تفضل عبد الله، بقي معي دقيقتان فقط.
ما رايك في الناس الذين ينمون في خطبه الجمعه؟ ماذا نفعل؟
احسن، جزاك الله خير. سنتكلمنا عن ذلك وسنزيد ان شاء الله بيانا. تفضل يا جريت.
دكتور محمد، متى هي ساعه الجمعه الاخيره؟
ورأيك ساعة الاستجابة.
الاستجابة.
جميل.
ورأيك في تطيب المسجد.
جميل. أما بالنسبة ساعة الجمعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو قال مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه، في رواية قال وهو قائم يصلي، اختلف العلم فيها. ورجح ابن القيم قال وأرجحها قولان. القول الأول أنها الساعة الأخيرة قبل المغرب، هذه الساعة هي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، أن يذهب الإنسان ويجلس ويبدأ يدعو الله تعالى حتى يؤذن عليه المغرب يدعو الله تعالى. وقيل إنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة. قد يقول بعضكم طيب ما أنا مأمور أني أستمع إلى الإمام، كيف تقولوا لي أدعو؟ نقول أدعو بين الخطبتين، أدعو لما ينتهي الإمام وينزل، أدعو أثناء الصلاة، هذه كله. وقد جربت ذلك بنفسي والله، سواء الدعاء في الساعة الأخيرة قبل المغرب أو الدعاء بين الخطبتين مثلا أو الدعاء في أثناء صلاة الجمعة، فرأيت سبحان الله الإجابة واضحة. أما بالنسبة لتطيب المسجد، عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن سعيد بن منصور كان يأمر نعيم المجمر رضي الله تعالى عنه أن يجمر المسجد قبيل صلاة الجمعة في كل جمعة، يأمر أن يأخذ جمر ويضع عليه الطيب ويطيب المسجد. فأنا أدعو حقيقة الناس إلى أن يطيبوا المساجد، يعني إما بالمدخنة الكهربائية أو بالبخاخات أو بأي نوع من أنواع الطيب. حتى النساء يا أخي ما يمنع أن المرأة ترسل ابنها، ترسل مع زوجها، مع أخيها، مع السائق إذا عندهم سائق في البيت مثلا، ترسل تضع الطيب وتقول اذهب بهذا وضعه في المسجد، وكل من دخل يا أخي وشم هذه الرائحة الطيبة بلا شك أنها تكون مأجورة على ذلك. تفضل يا وجديد.
أنا عندي سؤال واحد،
معنا دقيقة ونصف.
ما هي الشروط الواجبة في الخطيب؟
طبعا تكلمنا نحن عن الخطابة، من أهمها أن يكون الخطيب يعمل بما يقول، لا يتكلم مثلا عن غض البصر وهو يراه الناس يطلق بصره، أو يتكلم عن مثلا وجوب إعفاء اللحى وحالق لحيته، أو مثلا عن الحجاب وهو نساءه وبنات غير متحجبات. الأصل أن يقول، يعني أن يفعل ما يقول، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. والأمر الثاني أن يكون الخطيب يعد الخطبة بأسلوب جيد، أن يتكلم بأسلوب مناسب، أن يكون عنده قدرة. يا أخي هناك بعض الكتب في فن الإلقاء وبعض المواقع يمكن أن يستفيد منها، يطور نفسه في ذلك. تفضل يا شيخ عصام، إذا معنا رسائل نأخذها على عجل.
هي الآن ما في رسائل، أغلبها تشكرك
جزاك الله خير.
بعضهم يضع بصمته في رسالة وصلت أنه يبغى يقيم مجمع للخطباء، فهذه يقول أنه بيضع بصمته إن شاء الله بهذه
ممتاز
الطريقة.
يعني موقع معين.
أي نعم.
والله يجزاه الله خير، هذا يعني يعمل خير. تفضلوا.
نصيحة لروح المسجد في ملابس غير تليق.
أحسنت. الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسقال إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. ولما رأى عبد الله بن عمر مولاه نافعا خارجا إلى المسجد بغير غطاء لرأسه قال له لو كنت تخرج إلى السلطان أكنت تخرج هكذا؟ قال لا. قال فأنت تقابل الرحمن، ما دام أنك لا تقابل السلطان إلا بهذا فينبغي أن تقابل الرحمن بأسلوب أحسن. ينبغي الإنسان أن يهتم بذلك، ونحن ينبغي أن نضع بصمتنا. ماذا يمنعني يا أخي لما أشوف واحد جاي لصلاة الجمعة وهو بغير لباس مناسب؟ أقول السلام عليكم، كيف الحال؟ ساك بخير، الله يحفظك. الأخ مسافر أو قال لا والله أنا ساكن هنا قريب، إذا لعلك يعني ما شاء الله تلبس لبس أحسن، وأعطيك كلمتين ويكون عندي جرأة يا أخي في هذا. يعني لماذا نحن نخجل من بيان الحق للناس ومن تقديم النصيحة لهم؟ كلما قدمت النصيحة إلى الآخرين سواء في أخطاء يفعلونها في صلاتهم أو للخطيب أو ما شابه ذلك، كلما أصبحت أنا أقدم النصيحة بالأسلوب المناسب للناس بلا شك أن هذا يكون فيه أكثر قبولا، خاصة يا أخي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الوقت معنا انتهى، ولا أنا أرى أيديكم تشير. أنتم أيضا أيها الإخوة ترى المخرج يقول لكل قليل معنا اتصال معنا اتصال معنا اتصال، لكن لا نستطيع حقيقة أن نأخذ جميع الاتصالات، وإلا لما استطعنا أن ننتهي مما بين أيدينا. أنا أشكر لكم متابعتكم، أشكر لكم كثرة اتصالكم، أدعو لكم والله بقلب صادق أن يجزيكم الله خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم معنا، وأسأل الله أن يكون لهذا البرنامج أثر. أيها الأحبة، لا نريد فقط أن نستمع ثم ينتهي البرنامج ويقول كل واحد والله الشيخ صادق فعلا في ناس ما يهتمون مظهرهم، ويقول الثاني والله الشيخ صادق فعلا في خطيب ما يعرف يخطب، ويقول الثالث الشيخ صادق والله المسجد رائحته غير جيدة. لا نريد أن نقر فقط أن هالأخطاء موجودة، كلا، بل نريد أن نسأل أنفسنا ما هي البصمة التي نفعلها. رائحة المسجد ما تعجبني، إيش بصمتي؟ ملابس الناس غير جيدة، إيش بصمتي؟ الإمام ما يعرف يخطب، إيش بصمتي؟ إذا رأيت شيئا من ذلك أحرص على أن أضع بصمة لتكون لي بصمة في السماء عند الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لكل خير، وأن يحقق لنا أمانينا، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضع بصمتك.